بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله في هذا المجلس والمجالس القادمة بإذن الله ما يتعلق بالمباحث الإيمانية في مسائل الأسماء والصفات، وهذا سيكون من خلال كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في دراسة القواعد المتعلقة بالأسماء، ثم القواعد المتعلقة بالصفات، ثم القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا العون والسداد. تفضل الشيخ. مقدمة الشيخ موجودة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسباً، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المقدمة التي بيّن فيها ما يتعلق بأهمية الإيمان بالله وأهمية التوحيد، وتكلم فيها عن أن هذا الأمر المتعلق بالأسماء والصفات هو أمر متعلق بأحد أنواع التوحيد، وهو توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا المؤلف هو فريد في بابه، نافع في مضمونه، ومتميز في ترتيبه وتنسيقه، وواضعه العالم الجليل الذي عرف بتمكنه وقوته وتبحره، ولا سيما في علم الاعتقاد. واستخلص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه القواعد من كتب ابن القيم ومن كتب ابن تيمية، وهناك جزء من هذه القواعد في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، وقد خرج بمؤلف خاص في فصل في قواعد الأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله أحسن في نظمه وترتيبه على هذا النحو الذي بين أيدينا، وأراد بالقواعد هنا القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات أو بباب أدلة الأسماء والصفات. كما تعلمون أن القاعدة هي حكم كلي يتضمن أو ينطبق على جزئيات كثيرة، ولا شك أن من أعظم ما يعتني به العبد من أنواع التوحيد باب توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الأمر متعلق باسم الله جل وعلا وبوصفه سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله في أول هذا الكلام أن توحيد الله جل وعلا هو أحد أو بهذا الفن هو باب الأسماء والصفات وأحد أنواع التوحيد الثلاثة. كما تعلمون أن هذا التقسيم لأنواع التوحيد الثلاثة هو تقسيم استقرائي، دليله في ذلك التتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة. وذكر الشيخ منزلة هذا العلم وأن منزلته عالية ومكانته مكانة جليلة، وذكر في قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنه يتضمن نوعي الدعاء، دعاء المسألة وهو من لفظه أن تسأل الله، فإذا قلت يا رحمن هذا سؤال، إذا قلت يا غفور هذا سؤال، فهذا يسمى دعاء مسألة. ودعاء العبادة أي صورته صورة العبادة وهو متضمن للطلب، صورته صورة العبادة وهو متضمن للطلب. فكونك تعلم أن الله جل وعلا هو التواب تلتجئ إليه وتستغفر من ذنبك وتتوب إليه، تعلم أن الله جل وعلا هو البصير تتعبد له بمراقبته جل وعلا في السر والعلن، لأنك ترجو ما عند الله جل وعلا من الثواب، فكأنك بلسان حالك تقول اللهم إني غضضت بصري رجاء ما عندك، اللهم إني اجتنبت المحرمات رجاء ما عندك، اللهم إني راقبتك لأنك الرقيب رجاء ما عندك. فهذا تتعبد فيه لله جل وعلا بدعاء العبادة على مقتضى الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه جل وعلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة سبب التأليف، فقال من أجل منزلته، منزلة هذا النوع من أنواع التوحيد، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة، أحببت أن أكتب ما تيسر من القواعد راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وهذا الباب باب الأسماء والصفات هو من أوسع الأبواب التي كانت فيها المخالفات من أهل الباطل لطريقة أهل السنة المتمسكين بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابتدأ الشيخ هذا المصنف بقواعد الأسماء، فذكر سبعة من القواعد، ثم ذكر بعد ذلك مثلها في قواعد الصفات، ثم ذكر أربع قواعد وهي متعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله الكلام معها عليها إن أمد الله جل وعلا في أعمارنا. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
نعم، ابتدأ الشيخ رحمه الله قواعد الأسماء بقاعدة أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وهذا مأخوذ من الآية من قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، والحسنى قال بالغة في الحسن غايته، وليس معنى هذا أن لها منتهى في الحسن، بل هي في غاية الحسن، هي في غاية الحسن. ثم ما هي أوجه أن أسماء الله جل وعلا حسنى؟ أوجه أن أسماء الله جل وعلا حسنى 4 أوجه. الوجه الأول أن جميع الأسماء دالة على المدح، جميع الأسماء دالة على المدح والثناء، وكذلك جميع الأسماء دالة على الصفات الكاملة، دالة على الصفات الكاملة. وسيأتي معنا أن كل اسم يدل على صفة، تشتق من الأسماء الصفات ولا عكس، فهناك صفات لم تشتق من الأسماء، ولكن كل اسم تشتق منه صفة. فعلى هذا ما الباب الأوسع، باب الصفات أم باب الأسماء؟ باب الصفات، باب الصفات يكون أوسع من باب الأسماء. طيب، الوجه الثالث، قال أهل العلم لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. فإذن لا يصح في هذا الباب لا القياس العقلي ولا القياس اللغوي، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي بلفظ ويقول هذا قياس لغوي فنقيس به على هذا الاسم، نقول الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، هو سماها سبحانه وتعالى، سمى بها نفسه، سمى بها نفسه، هو سمى بها نفسه. إذن لا يجوز لك أن تسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، وهذا ستأتي له قاعدة خاصة. الوجه الرابع أنه لا يؤدي غيرها معناها، لا يؤدي غيرها معناها. إذن لا يقوم غيرها مقامها في باب الاسم، ولا يؤدي غيرها معناها في باب الصفة، ولا يؤدي غيرها معناها في باب الصفة. ثم قال لماذا هي حسنى؟ قال لأنها تضمنت صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، تضمنت صفات. إذن يشتق من الأسماء الصفات. أسماء الله جل وعلا ليست جامدة، ليست جامدة، بل تدل على المعاني، تدل على المعاني. أسماء الأعلام جامدة، يعني قد يسمى فلان زيد أو يسمى كريم ولا يشتق له من اسمه، قال العلماء إلا ما ندر، مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، أي كثير الحمد كثير المحامد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا على هذه الأسماء، قال الحي، الحي اسم من أسماء الله، ما الدليل عليه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا. طيب، هذا الحي متضمن للحياة الكاملة، هذه الحياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، إذن هذه حياة كاملة لله جل وعلا لا يلحقها زوال أبدا، وهذه الحياة مستلزمة لكمال الصفات. إذا وصفنا الله جل وعلا بأنه الحي بناء على اسمه الحي أن له الحياة الكاملة، هذه الحياة تستلزم أنه العليم وأنه القدير وأنه السميع وأنه البصير. إذن اسم الله جل وعلا الحي له 3 دلالات: دلالة على الذات، اسم للذات، لذات الإله جل وعلا، ودل على صفة الحياة الكاملة، وكذلك دل على أو استلزم الصفات الأخرى، استلزم الصفات الأخرى الكاملة مثل العلم والسمع والبصر وغير ذلك، وهذا أيضا سيأتي له
قاعدة تبينه. إذن قال: الحياة المستلزمة لكمال الصفات. ودائما في حق الله جل وعلا كمال الصفات، لأن صفات الله جل وعلا تليق بكماله، كما أن صفات المخلوق تليق بنقصه وضعفه. قد يسمى إنسان أو يقال هذا حي، وهذه حياة الإنسان حياة ناقصة، سبقها عدم ويلحقها فناء ويعتريها مرض ونقص وبلاء، وهذا كله منفي عن الله جل وعلا إذ له الصفات الكاملة سبحانه. ثم ضرب مثلا آخر باسم العليم. نعم.
ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
طيب، هو قال هنا مثال آخر: العليم. العليم يدل على صفة العلم، صفة العلم صفة كاملة لم يسبقها جهل ولا يلحقها نسيان. فنحن عندما نقول علم الله، هذه الإضافة يقال لها إضافة تخصيص. أنت حينما قلت علم الله أضفتها إلى الله، هذه الصفة، هذه الإضافة تسمى إضافة تخصيص، أي اختص الله جل وعلا بهذا العلم، فهو علم كامل. قال العلماء: المشاركة، وبعضهم يقول اللفظية، هذه تكون قبل الإضافة، يعني يقال زيد عالم وأحمد عالم، والله جل وعلا العليم سبحانه وتعالى، إذن وصفنا زيد بالعلم وصفنا الله جل وعلا بالعلم، لكن لما أضيف إلى الله جل وعلا دل على الصفة الكاملة، كما أن العلم لما أضيف إلى زيد دل على ما يناسب نقصه وما يناسب بشريته من صفة النقص. فنحن الواحد منا لا يعلم ليس ماذا خلف هذه الجدران، ولا ماذا خلف هذا البناء. الواحد منا لا يعلم ما في نفسه من مكونات النفس الداخلية، ما يدري. لذلك إذا مرض ذهب إلى الطبيب يضع له من الأشعة حتى يعرف، أنت ما تعرف ما في نفسك. الله عز وجل قال في قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي من الخواطر ومن أو ما قد يعني يفكر به الشخص أو نحو ذلك. فالله جل وعلا يعلم بما في نفوس البشر. فإذا علمنا علم ناقص. الآن أنت تعلمت هذه القاعدة، قبل أن تتعلم هذه القاعدة ولم تكن قد علمتها قبل، كانت عدم بالنسبة لك، صارت علم. وهذا العلم قد يستمر بالمراجعة والمدارسة، وقد ينتهي بالنسيان، أو قد يرجع الإنسان جاهلا بعد أن كان بهذه المسألة عالما. هذا علم ناقص ضعيف. ولذلك كم حفظنا ونسينا، كم قرأنا وجهلنا، كم تعلمنا وغفلنا وذهبت هذه المعلومات وهذه المسائل، علم ضعيف. ولذلك الإنسان يحتاج أن يثبت علمه، ويحتاج أحيانا من يؤازره في الشهادة على صحة ما فهم، وأحيانا على الإدراك. فعلم الله جل وعلا علم كامل، لما يقال علم الله هذه صفة تليق بالله جل وعلا. فذكر الشيخ رحمه الله جملة من الآيات التي تدل على علم الله جل وعلا. هنا مسألة، هل يقال إن الله يعرف الشيء وعارف بالشيء؟ في الأصل مثل هذه اللفظة قال أهل العلم غالب المعرفة تكون في العلم المكتسب، العلم المكتسب. طيب وهذا لا يليق أن يقال في حق الله جل وعلا، لكن يجوز أن يطلق هذا اللفظ إذا أريد به العلم غير المكتسب، أي العلم التام الكامل. طيب الدليل على ذلك، قال عمر رضي الله عنه حينما ذكر من مات في المعركة في أحد الفتوحات، قال إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم، إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم، فنسب قضية المعرفة إلى الله، ويراد بها العلم الكامل وليس العلم المكتسب، وليس العلم المكتسب. نعم. ثم ذكر أيضا مثالا ثالثا، تفضل.
قال رحمه الله: ومثال ثالث، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
نعم. بعد أن ذكر اسم الرحمن، الشيخ بطريقته يذكر بعض الأمثلة التي تؤكد المعنى المقصود. ذكر الرحمن، الرحمن من أسماء الله ويدل على صفة الرحمة، والرحيم من أسماء الله ويدل كذلك على صفة الرحمة. إذن قد تدل أو يدل أكثر من اسم على صفة واحدة، مثل الرحمن الرحيم، ومثل الرازق الرزاق، الغفور الغفار، هذه كلها تدل على المغفرة، تدل على المغفرة. فقال متضمن للرحمة الكاملة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت من السبي، قد جاء الحديث في الصحيح، كانت إذا وجدت صبيا من السبي أخذته وتبحث عن ولدها فقدته، فلما وجدت ابنها جلست وأخذت هذا الصبي وألقمته ثديها أمام الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن هذه تضع ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا سيأتي معنا في مسألة ما يتعلق بقياس الأولى، وفي الدروس القادمة إن شاء الله. إذن هذه الرحمة الواسعة، الرحمة التي وسعت كل شيء، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هذه الرحمة العظيمة الواسعة لا تليق بهذا المعنى إلا في حق الله جل وعلا. ولذلك قد تأتي إلى الرجل الرحيم وتجده أحيانا في موقف تجده قاسيا، فظا، غليظا، وهو في طبعه المجمل الرحمة، لكن رحمته رحمة ضعيفة، وربما يرحم بغير حكمة، فيرحم من لا يستحق الرحمة كما يقسو على من لا يستحق القسوة، هذا ضعف، وإن كان رحيما في أصله إلا أنه ضعيفا في حكمته. ولذلك الله جل وعلا في الآيات يربط ما بين بعض الصفات وما بين الحكمة، كان عليما حكيما عزيزا حكيما، وسيأتي هذا في بيان الكمال الآخر التي تتضح منه أسماء الله جل وعلا إذا ما قرنت، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في المثال الأخير. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
طيب، ذكر مثالا ثالث، وهذا نحن نلحظه كثيرا في كلام الله جل وعلا، أن الله جل وعلا قد يقرن بين اسمين، وهو الغفور الرحيم، التواب الرحيم، العزيز الحكيم، العليم الحكيم، العلي الكبير، اللطيف الخبير، آيات كثيرة. إذا ذكر اللطيف لوحده فهو كمال، وإذا ذكر الخبير لوحده فهو كمال، وإذا ذكر اللطيف الخبير فهو كمال فوق كمال، إذن هذا يزيده كمالا. وهكذا في آيات كثيرة قال جل وعلا العزيز الحكيم. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين لك ما هذا الربط ما بين الاسمين، وأيضا لكل اسمين ربط آخر بنحو ما ذكر الشيخ فيما يليق بالمعاني المتعلقة بالاسم المذكور. قال هنا العزيز الحكيم، جمع الله بينهما كثيرا، عزته سبحانه مقرونة بحكمته، هذه العزة لا تقتضي ظلما، كون الله جل وعلا عزيز لا يحصل منه الظلم لعباده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. البشر قد يكون عزيزا وظالما، عزيز له جاه له مكانة لكن يظلم، وقد يكون من البشر من هو حكيم لكن ضعيف، نعم هو حكيم لكن لا يفعل شيء، يظلم ويعتدى عليه. فالله جل وعلا جمع بين أمرين يدلان على الكمال، بين العزة وما يقتضيه هذا من المكانة والقوة والقهر ونحو ذلك، وبين الحكمة، والحكيم يدل على الحكم العادل، ويدل كذلك على الحكمة البالغة، فيدل على معنيين. فلما اتصف الله جل وعلا بهما دل هذا على هذه أو على هذا الكمال في اقترانهما، فهو عزيز ومع ذلك لا تفارق عزته الحكمة. وعلى كل حال، فقد سار أهل السنة على قاعدة واحدة في ذلك، إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لكن بعض الفرق من المتكلمين أثبتوا العزة ولم يثبتوا الحكمة، أثبتوا العزة لله ولم يثبتوا الحكمة، وهذه من العجائب، أن تأتي إلى آية فتشطرها شطرين، فتأخذ بدلالة اسم وتنفي دلالة اسم آخر. إذن هذا في كثير من الآيات ما يتعلق بأن يجمع الله جل وعلا بين اسمين، في آيات ذكر جل وعلا الغني الحميد، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، اجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وله ثناء من حمده سبحانه وتعالى وله ثناء من اجتماعهما وله ثناء من اجتماعهما. قال: ومثل ذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم إلى غير ذلك من الأسماء. طيب، قبل أن ننتقل، قد يقول قائل: ما ضابط الاسم؟ كيف أعرف أن هذا الاسم لله جل وعلا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا في ذلك، فقال: الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي الثناء والمدح بنفسها. هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن لابد من هذه الأمور الثلاثة، أعظم ذلك أنها ثابتة بالكتاب والسنة. فإذا وقفت على قول الله جل وعلا القدوس، جاز لك أن تدعوه فتقول: يا قدوس. من أسمائه جل وعلا الجبار، تقول: يا جبار. إذن ثبت الاسم، جاز لك أن تدعو الله جل وعلا وأن تعتقد ما في هذا الاسم من المدح والثناء لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
نعم، الشيخ رحمه الله ذكر القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. قال: أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ثم قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات. لما تكلمنا عن الحي قلنا يستلزم ثلاثة أمور: الأمر الأول الدلالة على الذات، اسم لذات الله. إذن الأعلام أولا هي أسماء لذات الله جل وعلا، اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه الغفور، وهكذا. قال: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، باعتبار معاني هذه الأسماء هي أوصاف لله. الرحمن الصفة المشتقة منه الرحمة صفة لله، الغفور يشتق منه صفة المغفرة، القدير صفة القدرة، الواحد صفة الأحدية، الوتر صفة إن الله وتر الأحدية، الوتر خلاف الشفع. إذن كل اسم هو دال على الذات ودال على صفة. يقول الشيخ رحمه الله: باعتبار الأمر الأول أنها دالة على ذات الله هي مترادفة، دلت على مسمى واحد. إيش معنى مترادفة؟ ثم قال: بالاعتبار الثاني هي متباينة. مترادفة متباينة. الألفاظ في لغة العرب يا إخوة على أربع معاني أو على أربع أنواع: إما أن تكون مترادفة، وإما أن تكون متباينة، وإما أن تكون مشتركة، وإما أن يكون بينها عموما وخصوص، بينها عموما وخصوص. وطيب أيضا لابد أن نقيد شيئا يسيرا، فنقول الألفاظ إذا كانت مترادفة، هذا الترادف ليس ترادفا كليا، هو ترادف نسبي، لأنه لا يوجد في لغة العرب الترادف الكلي. إيش معنى الترادف الكلي؟ طيب هذا كأس، ها، وتأتي بشيء اسمه قدح، صح؟ القدح ما هو؟ الكأس، هذا يسمى ترادف، لكن ترادف نسبي. إيش معنى ترادف نسبي؟ يعني هناك فرق بين الكأس والقدح. طيب ما الفرق بين الكأس والقدح؟ ها يا عبد، نعم،
ما يشرب فيه، ما تودع فيه.
والكأس
يعني هذا الفرق من
بارك. الكأس قالوا الكأس هو الممتلئ، القدح الفاضي، القدح الفارغ. لكن الناس يقولون عطني القدح وهو ممتلئ مثلا، ها، أو قال أو يقول عطني الكأس وهو فارغ، يستعمل هذا في هذا وهذا في هذا، هذا يسمى ترادف نسبي. طيب إذن الترادف هذا علاقة من علاقات الألفاظ بعضها ببعض. ما الترادف؟ قالوا الترادف هو الذي اختلف فيه اللفظ لكن اتحد فيه المعنى، اختلف فيه اللفظ لكن اتحد فيه المعنى، المعنى واحد. وقلنا هذا مثلا كمثال. المتباين هذا مختلف، تقول هذا كأس وهذا لاقط، ها مثلا، هذا كتاب وهذه طاولة، هذا متباين. وهناك مشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يدل على معانٍ كثيرة، فيقال العين يراد بها العين الباصرة، ويراد بها الذهب يقال له العين، ويراد بها عين الماء، ويراد بها الجاسوس يقال أرسل الملك عيونه يعني الجاسوس، ويراد بها منطقة العين يا أهل العين، ها؟ لو قال رجل ذهبت العين، يعني هل ذهب إلى عينه مثلا أو إلى عين آخر؟ إذن هذا يسمى مشترك. بينهما عموما وخصوص، هذه اللفظة الرابعة، هذا مثل ما يعبر بعض المناطق فيقول كل إنسان فهو حيوان، معنى فيه حياة، معنى فيه حياة، يعني هو حيوان أي أن فيه حياة. لكن ما تأتي إلى إنسان فتقول أنا اليوم أخذت فائدة وهو أنك حيوان، أه؟ فلا بد أن تستقبل ما يأتيك. إذن بينهما عموما وخصوصا، يعني يقال كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، يعني ما ليس كل حيوان أي غير مكلف يكون هو إنسان، لكن كل إنسان مشترك مع الحيوان باعتبار الحياة. هذا ما يسمى يعني بينهما عموما وخصوص. طيب نرجع إلى القاعدة، ما دخلنا في هذه المعمعة كلها. ذكر الشيخ أحد النوعين، أو ذكر نوعين من هذه الأنواع التي عند العرب، ذكر قضية المترادف والمتباين. المترادف قلنا اسمان أو اختلف فيهما اللفظ أو أكثر من اسمين ويدلان على معنى واحد. الرحمن كاسم يدل على الله، اسم لله، الرحيم اسم لله، الغفور اسم لله، العزيز اسم لله، فباعتبار هذا الأمر هذه الأسماء هي مترادفة. لكن باعتبار أن كل اسم يدل على صفة هي تختلف عن الصفة الأخرى فهذا تباين، فصفة الرحمة غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة المغفرة، وصفة المغفرة غير صفة الأحدية. إذن الصفات متباينة لكن كلها تدل على موصوف واحد وهو الله جل وعلا، لكن معناها متباين مختلف. فقال الشيخ بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله، بالاعتبار الثاني مختلفة متباينة لدلالتها أو لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص أي الخاص به، فهي بهذا الاعتبار متباينة مختلفة. طيب قال فالحي القيوم العليم القدير، ذكر جملة من الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله جل وعلا. لكن معنى الحي غير معنى العليم، معنى العليم غير معنى القدير، معنى القدير غير معنى الغفور، إذن هي متباينة باعتبار هذه المعاني، باعتبار هذه المعاني هي مختلفة. طيب الشيخ يقول من أين أتينا بهذا التقسيم؟ هذا يقول في القرآن، الله عز وجل قال وهو الغفور الرحيم في آية، قال في آية أخرى وهو الغفور ذو الرحمة أي صفته الرحمة، فذكر في الأول الاسم وذكر في الآية الثانية الصفة، ذكر في الأول الاسم وذكر في الثانية الصفة. ثم قال لإجماع أهل اللغة العرف لا يقال عليم إلا لمن علم ولا سميع إلا لمن سمع ولا بصير إلا لمن بصر أو لمن له بصر، وهذا أمر قال أبين من أن يحتاج إلى دليل. لا يقال سميع للأصم ولا يقال بصير للأعمى إلا على سبيل جبر الخاطر، يقال فلان بصير، وهذا يسمى عند العرب إيش؟ التفاؤل، لا في بالنسبة لللفظ له اسم التضاد أو الأضداد، الأضداد. يقول لك يا أخي فلان ما نراه، تقول والله هو سليم تريد به مريض، هي كن كلمة فيها تفاؤل نعم، لكن هم يسمونها الأضداد، وتقول فلان مثلا بصير وهو لا يرى كفيف. طيب قال وبهذا الأمر، يعني بهذا الفهم البسيط اليسير، ليس البسيط، البسيط الواسع اليسير، أن الأسماء تدل على ذات الله على مسمى واحد وهو الله جل وعلا، وكل صفة لها معناها الخاص، هذا الأمر اليسير يدل أو ظهر منه ضلال الذين سلبوا أسماء الله معانيها، أراد الشيخ بهؤلاء المعتزلة ولم يرد به الجهمية ولا أراد به الصفاتية، أراد به الجهمية، الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، لا الشيخ يقول هؤلاء أثبتوا الأسماء لكنهم نفوا الصفات، هم المعتزلة. فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة ونحو ذلك. طيب لماذا نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء. إيش تعدد القدماء؟ قالوا إذا قلنا أن له هذه الصفات كلها هذا يدل أو يلزم منه تعدد الآلهة، كأنك قلت هذا يقدر وهذا يسمع وهذا يبصر، فصارت الآلهة كثيرة. لذلك قال الشيخ هذه علة عليلة بل ميتة، يعني أي درجة في الحمق يفكر بها أهل الضلال في أن ينفوا صفات الله جل وعلا بدعوى أنها يلزم منها كثرة الآلهة. طيب ألا يلزم هذا أيضا في الأسماء؟ يلزم في الأسماء. طيب لماذا هذا لا يلزم في البشر؟ فتقول علي طويل ذكي شجاع، هذه صفات ولا أسماء؟ صفات. يلزم منها أن يتكلم عن 5 أشخاص؟ ولله المثل الأعلى. فحينما تقول أن الله جل وعلا له الرحمة وله صفة المغفرة وله صفة القدرة وله صفة، هذه دليل على الكمال عند الله جل وعلا في باب الصفات، ليس دليل على كثرة الآلهة، فهي علة عليلة. هناك علة أخرى متعلقة بالتنزيه سيأتي ذكرها، وهي كذلك عليلة مخالفة للنصوص. نعم.
قال رحمه الله: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
انظر هنا الله جل وعلا وصف نفسه بعدة صفات، قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل الله جل وعلا يتكلم عن آلهة؟ يتكلم عن ذاته سبحانه وتعالى، هو المتصف بهذه الصفات جميعها. نعم.
وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء،
يعني تعدد الآلهة. نعم.
وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
طيب الشيخ ذكر لهم دليل من النص: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وذكر لهم دليلا عقليا، قال هذه الصفات هي صفات من اتصف بها، الله اتصف بها جل وعلا، إذن هي صفات له، ليست منفكة عنه، ليست بائنة منه جل وعلا. ثم قال: كل مخلوق لا بد له من تعدد الصفات. الصفة الأولى التي ستكون موجودة في كل مخلوق، في كل مخلوق، هي صفة إيش؟ الوجود. صفة الوجود أنه موجود، ثم بعد ذلك يسمع ولا ما يسمع، يبصر ولا ما يبصر، فيه عرض فيه طول فيه، هذه صفات. إذن لابد في كل مخلوق تعدد الصفات، وهو مخلوق وفيه نقص، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فقال: وكل موجود فله صفات. ثم هذا الموجود قد يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. هذه العبارة التي استعملها الشيخ هي ليست من عبارات أهل السنة، هي من عبارات المتكلمين، لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يستعمل مثل هذه الكلمة حتى يبين لهم بلغتهم أو باستعمالاتهم الحق في هذا الباب. واجب الوجود هو الله الذي لا موجد له، وممكن الوجود هو المخلوق، ممكن الوجود هو المخلوق. وقد استعمل هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليها واستعملها في مواطن ردا على المتكلمين. إذن هنا يقال للمعتزلة: هل الصفات ذوات بائنة من الموصوف أم هو متصف بها، يعني هل هي منفصلة عنه؟ هذا في حق المخلوق هي غير منفصلة عنه. أنت حينما تقول لشخص فلان طويل، هل الطول منفصل عنه، الطول قائم بنفسه والشخص لوحده، أم هي صفة فيه؟ هي صفة فيه. فإن قالوا لا ليست منفكة عنه خصموا، وإن قالوا نعم منفصلة عنه كذبوا وكابروا وجحدوا في الأمر. طيب، هنا لابد أن ننبه إلى قضية فيما ينسب إلى الله جل وعلا. كل اسم قلنا سمى الله جل وعلا به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فتشتق منه الصفة، فيقال رحمة الله، سمع الله، بصر الله. لكن قد ينسب إلى الله جل وعلا ما ليس في باب الصفات، وإنما هو من باب نسبة المخلوق إلى الخالق، وأنه لما قام عبد الله، لما قام عبد الله تقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله وسقياها، نسبت الناقة إلى الله، هذا يسمى إضافة مخلوق إلى الخالق. لماذا أضيف هذا؟ قالوا هذا إضافة تشريف، إضافة تشريف. الناقة آية عظيمة من آيات الله، فالله نسبها إلى نفسه نسب تشريف، وهو مخلوق إلى خالق. طيب، إذا ما الفرق بين القضيتين؟ أن نسب التشريف عين قائمة بنفسها، ناقة أو بيت أو عبد قائم بنفسه، وأما نسبة الصفة فهي صفة موصوفة بها ذات الله جل، أو موصوف بها ذات الله جل وعلا، ليست منفكة عنه، ليست منفكة عنه. إذن هذا يسمى إضافة تشريف أو إضافة صفة إلى موصوف كما ذكر. نعم، وبهذا
قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر
فيكون معنى قوله
وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
الشيخ ذكر رحمه الله قال: بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، لأن أخذنا في القاعدة أن ما سمى الله جل وعلا به نفسه، وقد جاء في هذا الحديث وأنا الدهر، فأراد الشيخ أن يدفع أن هذا على خلاف القاعدة، وله أدلة في نفس الحديث. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، لا يدل أن الدهر من أسماء الله. لماذا؟ قال: الذين يسبون الدهر يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، فالله عز وجل لما قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، من الذي يقدر الأقدار؟ الله جل وعلا. هل الزمان مقدر بنفسه للأمور؟ إذن لا يجوز أن تسب الزمان لأنه ليس متصرف في الكون، ليس هو الذي يقدر الأحداث التي فيه. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يتأفف من زمان قال: ما ألعن هذا الزمان، أما أقبح هذا الزمان، زمان كذا وزمان كذا، ونسب إلى الزمان ما لا يليق به. وهذا الأمر في نسبة هذه الأفعال هي في الحقيقة اعتراض على الله جل وعلا الذي قدر هذه الأقدار. فلذلك قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا الذي خلقت الدهر، أنا الذي خلقت الدهر، أنا الذي خلقت الزمان، هذا التقدير. فقال الشيخ قال: فيكون معناه وأنا الدهر ما جاء في الحديث: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب والله جل وعلا هو المقلب وهو الزمان، ما يكون المقلب هو المقلب، الذي يقلب هو الزمان، الذي يقلب الزمان هو الله جل وعلا. إذن لا يصح كون الدهر من أسماء الله، أولا لأن أسماء الله مشتقة، وهذا جامد، ها ما هي الصفة في الدهر؟ لا يوجد. إذن هو اسم جامد، وأسماء الله ليست جامدة، مشتقة. ثانيا، ألفاظ الحديث تدل أنه ليس باسم لله، لأنه قال: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. أيضا الله جل وعلا لم يسمي به نفسه، ودلالة الحديث تدل على أنه ليس من أسماء الله. أمر مهم، ليس فيه ثناء وحسن، ليس في هذا الاسم ثناء وحسن. الدهر أن تقول الزمان، اسم الزمان ما فيه، العصر ما فيه حسن، دلالة على وقت أو دلالة على عمر أو دلالة على زمان أو نحو ذلك. أيضا لأن الدهر هو اسم للوقت، اسم للوقت والزمن، اسم للوقت والزمن، وهذا في اللغة. فدلت هذه الوجوه على أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا. لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، وابن حزم في بابنا هذا، في باب الأسماء والصفات، له زلات وأخطاء لم يوفق فيها إلى الصواب في طريقة أو في الالتزام بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا مذكور في كتابه المحلى في مقدمته أو في الدرة أو في غير ذلك من الكتب. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.